إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. عباد الله، إن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة حافلة بالدروس والعبر، فهي أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نقف عندها التخطيط المحكم والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة. فالتخطيط وسيلة علمية لتخطي الأزمات وضرورة من ضرورات النجاح، ويبدو ذلك جليا حين جهز نبينا صلى الله عليه وسلم راحلتين للهجرة المباركة، واختار صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر رضي الله عنه رفيقا له في الرحلة، كما اختار صلى الله عليه وسلم وقت الليل لكونه وقتا مناسبا للخروج من مكة، كما أن المتأمل في أحداث الهجرة النبوية يرى كيف وزع نبينا صلى الله عليه وسلم الأدوار والمهام بمنتهى الدقة والإحكام، حين أمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشه متسجيا، أي متغطيا ببردته، ليرد الأمانات والودائع إلى أصحابها، وحتى يشغل المشركين عن تتبعه وقت خروجه صلى الله عليه وسلم. ويبدو كذلك اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالتخطيط والأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية، حين أتى صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر رضي الله عنه في ساعة لم يكن يأتيه فيها، ليخرج مهاجرين بعد أن كلف عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ليستطلع أخبار قريش وليطلع على ما يدبرونه من مكائد لقافلة الهجرة، فكان يتسمع نهارا لتدبير قريش ويذهب ليلا ليبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ثم يعود في الصباح إلى مكة مرة أخرى. كما جهز أبو بكر رضي الله عنه خادمه عامر بن فهيرة رضي الله عنه ليمد نبينا صلى الله عليه وسلم بالطعام من خلال رعي غنمه قريبا من الغار، وليمحو بسير غنمه آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. إلى جانب هذا وذلك، كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها المعروفة بذات النطاقين تشق طريقها إلى غار ثور بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه. أيها المسلمون، إن من أهم الدروس في الهجرة النبوية اعتماد الكفاءة للقيام بالمهام التي تتناسب مع قدراتهم، حيث استأجر نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه رجلا ليدلهما على الطريق إلى المدينة من طريق وعرة غير مأهولة ولا معتادة، وهو عبد الله بن أريقط، وكان على غير الإسلام. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل خريتا، وهو الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. كل ذلك يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ضرورة الأخذ بالأسباب بالتخطيط الجيد واعتماد الكفاءات للأمور كلها، وخصوصا العظيمة منها، وأن ذلك لا ينافي صدق التوكل على الله عز وجل. الأخذ بالأسباب والتخطيط الجيد لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلو أراد نبينا صلى الله عليه وسلم لدعا الله عز وجل أن يحمله بالبراق من مكة إلى المدينة كما حدث ليلة الإسراء، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع علمه الكامل بربه وثقته العظيمة في نصره يعلمنا الأخذ بالأسباب، وأن نعد لكل أمر عدته، ثم نترك أمر النتائج لله عز وجل يقدرها سبحانه كيف يشاء. ويتجلى ذلك حين أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم بكل أسباب النجاح والنصر، ثم قال لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حيث كان يطارده المشركون وقد وقفوا على باب الغار: ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويثبته قائلا: لا تحزن، إن الله معنا. فكافأه الله عز وجل بقوله: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، إن الأخذ بالأسباب مشروع، ولقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة. والمسلم يتوكل على الله ولا تعارض بين توكله والأخذ بالأسباب. أخرج الحاكم في مستدركه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرسل راحلتي وأتوكل، يعني أطلقها وأتركها دون قيد وأتوكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قيدها وتوكل. وهذا الحديث من الأحاديث التي تبين أنه لا تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب، بشرط عدم الاعتقاد بالأسباب أو الاعتماد عليها. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تروح في أول النهار خالية البطون، وتروح أي في آخر النهار وتروح بطانا أي مملوءة البطون. من الذي يرزق هذا الطير؟ من الذي يرزق النملة في جحرها؟ من الذي يرزق هذه البهائم العجماوات؟ يا عباد الله، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. قلبك يكون متعلقا به، معتمدا عليه سبحانه وتعالى، وليس على الأسباب مهما كانت عظيمة. وقال رحمه الله تعالى أيضا في المصدر السابق: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أقول ما سمعتم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، من صور ضعف اليقين والتوكل على الله تلون الرجل في دينه والعياذ بالله. أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه دخل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو مريض، فأسنده إليه، أي أسند أبو مسعود حذيفة إليه، فقال أبو مسعود: أوصنا. فقال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. إذا تلون الرجل في دينه من أجل وجاهته أو من أجل ماله أو من أجل كرسي أو سلطان أو من أجل أي شيء من متاع الدنيا الزائل، فغير كلامه في معتقده أو في منهجه وسبيله إلى الله، فهذا من علامات الخذلان والعياذ بالله. أما أهل العلم الراسخون فإنهم لا يتلونون ولا يتغيرون، رضي الناس أم لم يرضوا، لأن رضا الله عز وجل هو مقصودهم، هو مقصودهم رضا الله عز وجل وليس إرضاء البشر. إن الراسخين في العلم لا يتلونون ولا يتذبذبون، ولذا لم نجد في تاريخ أهل العلم المشهود لهم بالإمامة وحسن الاتباع تلونا في دين الله قط. وعلى الدرب صار كبار أهل العلم رغم كثرة المغريات وشدة الفتن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: وأما أهل السنة والحديث فلا يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا الرجل، يعني لا تحسدوه حسد الغبط الجائز، لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. فطريق الدعوة إلى الله فيه بلاء وابتلاء، فأهل الصدق يصبرون على قولهم ولا يتلونون ولا يتغيرون مهما أصابهم. أما أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالة وأهل المناصب وأهل الدنيا فإنهم يتلونون على حسب بغياهم وعلى حسب دنياهم. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حتى نلقاك. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عنا كيد الأعداء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل من الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا، اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا، اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا برحمتك وفضلك يا رحمن. اللهم لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم الطف بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. عباد الله، إن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة حافلة بالدروس والعبر، فهي أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نقف عندها التخطيط المحكم والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة. فالتخطيط وسيلة علمية لتخطي الأزمات، وضرورة من ضرورات النجاح، ويبدو ذلك جليا حين جهز نبينا صلى الله عليه وسلم راحلتين للهجرة المباركة، واختار صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر رضي الله عنه رفيقا له في الرحلة، كما اختار صلى الله عليه وسلم وقت الليل لكونه وقتا مناسبا للخروج من مكة، كما أن المتأمل في أحداث الهجرة النبوية يرى كيف وزع نبينا صلى الله عليه وسلم الأدوار والمهام بمنتهى الدقة والإحكام، حين أمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشه متسجيا، أي متغطيا ببردته، ليرد الأمانات والودائع إلى أصحابها، وحتى يشغل المشركين عن تتبعه وقت خروجه صلى الله عليه وسلم. ويبدو كذلك اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالتخطيط والأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية، حين أتى صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر رضي الله عنه في ساعة لم يكن يأتيه فيها، ليخرج مهاجرين بعد أن كلف عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ليستطلع أخبار قريش وليطلع على ما يدبرونه من مكائد لقافلة الهجرة. فكان يتسمع نهارا لتدبير قريش، ويذهب ليلا ليبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ثم يعود في الصباح إلى مكة مرة أخرى. كما جهز أبو بكر رضي الله عنه
خادمه عامر بن فهيرة رضي الله عنه ليمد نبينا صلى الله عليه وسلم بالطعام من خلال رعي غنمه قريبا من الغار، وليمحو بسير غنمه آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. إلى جانب هذا وذلك، كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها المعروفة بذات النطاقين تشق طريقها إلى غار ثور بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه. أيها المسلمون، إن من أهم الدروس في الهجرة النبوية اعتماد الكفاءة للقيام بالمهام التي تتناسب مع قدراتهم، حيث استأجر نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه رجلا ليدلهما على الطريق إلى المدينة من طريق وعرة غير مأهولة ولا معتادة، وهو عبد الله بن أريقط، وكان على غير الإسلام. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل خريتا وهو الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. كل ذلك يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ضرورة الأخذ بالأسباب بالتخطيط الجيد واعتماد الكفاءات للأمور كلها وخصوصا العظيمة منها، وأن ذلك لا ينافي صدق التوكل على الله عز وجل. الأخذ بالأسباب والتخطيط الجيد لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلو أراد نبينا صلى الله عليه وسلم لدعا الله عز وجل أن يحمله بالبراق من مكة إلى المدينة كما حدث ليلة الإسراء، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع علمه الكامل بربه وثقته العظيمة في نصره يعلمنا الأخذ بالأسباب، وأن نعد لكل أمر عدته، ثم نترك أمر النتائج لله عز وجل يقدرها سبحانه كيف يشاء. ويتجلى ذلك حين أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم بكل أسباب النجاح والنصر، ثم قال لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حيث كان يطارده المشركون وقد وقفوا على باب الغار ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويثبته قائلا: لا تحزن، إن الله معنا. فكافأه الله عز وجل بقوله: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، إن الأخذ بالأسباب مشروع، ولقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، والمسلم يتوكل على الله ولا تعارض بين توكله والأخذ بالأسباب. أخرج الحاكم في مستدركه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرسل راحلتي وأتوكل، يعني أطلقها وأتركها دون قيد وأتوكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قيدها وتوكل. وهذا الحديث من الأحاديث التي تبين أنه لا تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب بشرط عدم الاعتقاد بالأسباب أو الاعتماد عليها. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تروح في أول النهار خالية البطون، وتروح أي في آخر النهار وتروح بطانا أي مملوءة البطون. من الذي يرزق هذا الطير؟ من الذي يرزق النملة في جحرها؟ من الذي يرزق هذه البهائم العجماوات يا عباد الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. قلبك يكون متعلقا به، معتمدا عليه سبحانه وتعالى، وليس على الأسباب مهما كانت عظيمة. وقال رحمه الله تعالى أيضا في المصدر السابق: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أقول ما سمعتم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، من صور ضعف اليقين والتوكل على الله تلون الرجل في دينه والعياذ بالله. أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه دخل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو مريض، فأسنده إليه، أي أسند أبو مسعود حذيفة إليه، فقال أبو مسعود: أوصنا. فقال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. إذا تلون الرجل في دينه من أجل وجاهته أو من أجل ماله أو من أجل كرسي أو سلطان أو من أجل أي شيء من متاع الدنيا الزائل، فغير كلامه في معتقده أو في منهجه وسبيله إلى الله، فهذا من علامات الخذلان والعياذ بالله. أما أهل العلم الراسخون فإنهم لا يتلونون ولا يتغيرون، رضي الناس أم لم يرضوا، لأن رضا الله عز وجل هو مقصودهم رضا الله عز وجل وليس إرضاء البشر. إن الراسخين في العلم لا يتلونون ولا يتذبذبون، ولذا لم نجد في تاريخ أهل العلم المشهود لهم بالإمامة وحسن الاتباع تلونا في دين الله قط. وعلى الدرب صار كبار أهل العلم رغم كثرة المغريات وشدة الفتن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: وأما أهل السنة والحديث فلا يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبط الرجل، يعني لا تحسدوه حسد الغبط الجائز، لا تغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. فطريق الدعوة إلى الله فيه بلاء وابتلاء، فأهل الصدق يصبرون على قولهم ولا يتلونون ولا يتغيرون مهما أصابهم. أما أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالة وأهل المناصب وأهل الدنيا فإنهم يتلونون على حسب بغياهم وعلى حسب دنياهم. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حتى نلقاك. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عنا كيد الأعداء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتقبل من الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا. اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا. اللهم ارفع الغلاء والوباء عن بلادنا برحمتك وفضلك يا رحمن. اللهم لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم الطف بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.